تخيل أن الهاتف الذكي لم يعد يحتاج إلى الإنترنت ليفكر. يعني ماذا لو كان دماغ الذكاء الاصطناعي بأكمله موجوداً محلياً؟
هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهته الشركات لسنوات.
بالضبط، تخيل أنه يعيش فعلياً داخل شريحة صغيرة ولا يشارك أي بيانات خاصة مع أي خادم سحابي بعيد. اليوم سنستكشف كيف تحول هذا الخيال التقني إلى واقع ملموس. أهلاً بكل من يستمع إلى هذا التحليل المعمق الجديد.
أهلاً بك، أنا متحمسة جداً لنقاش اليوم.
المهمة هنا واضحة ومحددة. لدينا تقرير استخباراتي تقني مكثف، وتحديداً تقرير تيك أناليسيس، الذي يفكك ويدرس كل ما تم الإعلان عنه في مؤتمر ميد باي جوجل الأخير، والذي عقد في 12 من أغسطس لعام 2026.
صحيح، وهو تقرير دسم جداً بالمناسبة.
جداً. الهدف من هذا التحليل ليس مجرد استعراض لهواتف أو ساعات جديدة. نحن نريد أن نفهم كيف وصل قطاع التقنية إلى ما يطلق عليه التقرير نضج الذكاء الاصطناعي على الأجهزة،
أو المعالجة المحلية. نعم،
تماماً. سنغوص في تفاصيل إطلاق ساعات بيكسل ووتش الإصدار الخامس، وسلسلة هواتف بيكسل 11، ومعالجات تنسور جي 6 الجديدة كلياً، وأيضاً أجهزة التتبع بيكسل تاج. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع.
لأن حجم هذه القفزة التقنية يبدو هائلاً، أليس كذلك؟
بالضبط، وتأثيره قد يغير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا بالكامل. يعني من أين نبدأ حتى؟
شوف، ما يجب إدراكه منذ البداية هو أن تقرير تيكن أناليسيس لا يسرد مجرد مواصفات تقنية جافة. نحن ننظر إلى إعلان يمثل نقطة تحول استراتيجية حقيقية في وادي السيليكون.
كيف ذلك؟
لفترة طويلة جداً كان هناك فاصل مادي وبرمجي بين البنية التحتية السحابية الهائلة التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي وبين الأجهزة الاستهلاكية المحمولة التي نستخدمها.
يعني الخوادم الضخمة في مكان والهاتف في مكان آخر.
فعلاً، ما تم الكشف عنه في هذا المؤتمر هو دمج فعلي لتلك القوة الهائلة مع المعالجة المحلية داخل الجهاز نفسه. هذا الاندماج وهذه القدرة على التفكير محلياً هما ما يصنعان الفارق ويخلقان هذا النضج.
طيب، ولفهم كيف تعمل هذه الأجهزة الجديدة بهذه الكفاءة المطلقة، يجب أن ننظر أولاً إلى العقل المدبر وراء كل هذا.
المعالج.
نعم، التقرير يفرض مساحة كبيرة للحديث عن المعالج الجديد تنسور جي 6، ويبدو أن هناك قراراً حاسماً تم اتخاذه بتغيير الشركة المصنعة للمعالج بشكل كامل.
هذا صحيح، وهو ربما أهم قرار هندسي يمكن الوقوف عنده في هذا الإطلاق.
من سامسونج إلى شركة أخرى، أليس كذلك؟
بالضبط، الانتقال كان من مصانع سامسونج إلى شركة TSMC التايوانية، وتحديداً باستخدام معمارية 3 نانوميتر المتطورة جداً والتي تعرف برمز N3E.
واو، 3 نانوميتر، هذا رقم صغير جداً.
جداً، ولفهم حجم هذا الإنجاز يجب أن نوضح كيف تعمل هذه المعمارية. عندما نتحدث عن 3 نانوميتر فنحن نتحدث عن تقليص المسافة التي تقطعها الإلكترونات داخل الشريحة إلى حد يقترب من المستوى الذري.
مسافة أقل للإلكترونات
تعني مقاومة كهربائية أقل، والمقاومة الأقل تعني حرارة أقل بكثير أثناء العمل. التقرير يوضح أن هذا الانتقال أدى تحديداً إلى تقليص سحب الحرارة بنسبة 40%.
لحظة، دعني ألخص هذه النقطة لأنها جوهرية. تاريخياً كانت المعالجات تعاني مما يسمى بالاختناق الحراري.
صحيح، الثيرمال ثروتلينج.
نعم، حيث يضطر نظام التشغيل لتقليل أداء الجهاز بشكل متعمد عندما ترتفع حرارته لتجنب احتراق المكونات. هذا يبدو وكأن جوجل استبدلت محرك سيارة سباق كانت ترتفع حرارته باستمرار بمحرك فائق البرودة والكفاءة يمكنه العمل بأقصى سرعة طوال الوقت.
هذا التشبيه دقيق جدا. بفضل هذه البرودة الكبيرة في المحرك الجديد تم حل مشكلة الاختناق الحراري بشكل شبه كامل،
وهذا له تأثير مباشر على الذكاء الاصطناعي.
بكل تأكيد، هذا ما سمح لوحدة المعالجة العصبية أو الـ NPU، وهي الجزء المسؤول على الذكاء الاصطناعي في الشريحة، بتحقيق أرقام قياسية في تشغيل نماذج جيميناي نانو محلياً. لم يعد المعالج يختنق عندما يطلب منه إجراء ملايين العمليات في ثانية واحدة.
لكن لدي تحد هنا بناء على الجداول المرفقة في التقرير.
تفضل.
هل تفوق المعالج تنسور جي 6 في اختبارات الأداء الخاصة بوحدة المعالجة العصبية ضد معالجات قوية جدا مثل سناب دراجون 8 الجيل الخامس وأبل A19 برو يترجم فعليا إلى أداء يومي ملموس أم أنها مجرد استعراض للأرقام؟
المذهل هنا هو أن المعمارية الجديدة لا تهتم بالدرجات الصورية أو اختبارات الأداء التقليدية.
تقصدين الاختبارات التي تركز على الرسوميات والألعاب؟
بالضبط. التركيز والأولوية المطلقة في هذه الشريحة هما لسرعة استجابة ما يسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي. المعالج مصمم خصيصاً لتقديم استجابة بزمن انتقال شبه معدوم.
بدون أي تأخير.
يعني عندما يتم طلب تلخيص مستند طويل أو استخراج معلومة من صورة، لا توجد رفاهية انتظار ثوان حتى يتم إرسال الطلب للسحابة ثم العودة. هذا التفوق يعني أن المهام المعقدة تحدث لحظياً وفي أجزاء من الثانية. هذا هو الأداء اليومي الحقيقي.
طيب، نجاح إدارة الحرارة وتقديم هذه القوة المفرطة يطرح تحدياً أكبر. ماذا يحدث عندما يتم وضع هذه المعمارية في مساحة صغيرة جداً؟ هذا يقودنا إلى ثورة الذكاء الاصطناعي على المعصم، وتحديداً بيكسل واتش الإصدار الخامس.
الساعات الذكية تمثل دائماً التحدي الأكبر هندسياً
بسبب حجمها.
التقرير يشير إلى تلبية مطالب سابقة بشاشات أكبر حجماً؟
نعم، الساعات تأتي الآن بخياري الحجم 41 مليمتر و45 مليمتر، وتستخدم شاشات من نوع أكتوا أموليد بتبديل ترددي ديناميكي يتراوح من 1 هرتز إلى 60 هرتز.
يعني الشاشة تقلل تحديثها لتوفير الطاقة؟
فعلاً، هذا يعني أن الشاشة تحدث نفسها مرة واحدة فقط في الثانية عندما لا يكون هناك حركة، وتصل ذروة السطوع إلى 3000 شمعة.
3000 شمعة في ساعة ذكية؟ هذا رقم كان من المستحيل تخيله قبل سنوات قليلة.
لكن التغيير الهندسي الأبرز هو التخلي عن فكرة بناء معالج مخصص داخليا للساعة، والتوجه لاستخدام منصة سناب دراجون W5 الجيل الثاني ثنائية الشريحة.
وكيف يساعد هذا التوجه في الحفاظ على بطارية صغيرة جدا تعمل لفترة أطول؟ الفكرة تكمن في تفويض المهام. هذه المعمارية تستخدم شريحة أساسية للمهام الثقيلة وشريحة مساعدة منخفضة الطاقة جدا للعمليات الخلفية المستمرة مثل قياس النبض.
فصل دقيق للمهام.
وهذا الفصل الدقيق أدى إلى توفير بطارية تدوم ل44 ساعة متواصلة، والأهم من ذلك هو المستشعرات الطبية المتقدمة جداً.
ماذا أضاف هذه المرة؟
الساعة قادرة الآن على تتبع اتجاهات ضغط الدم، والأكثر إبهاراً مراقبة مؤشرات مقاومة الأنسولين.
لحظة، مقاومة الأنسولين؟ مباشرة من المعصم؟
نعم، للمساعدة في الإدارة الاستباقية للصحة الأيضية. إنه تحول من مجرد تتبع اللياقة البدنية إلى الطب الوقائي الفعلي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يتحدث عن ميزة رفع للتحدث أو Raise to Talk. دمج نماذج جيميناي يتيح تنفيذ أوامر معقدة جداً مثل الرد على البريد الإلكتروني أو بدء تمارين مخصصة بمجرد رفع المعصم ودون الحاجة للمس الشاشة.
هذا مستوى جديد من التفاعل السلس.
لكن دعنا نتوقف لحظة. لدي تساؤل شكاك بعض الشيء. جمع بيانات حساسة للغاية مثل مقاومة الإنسولين واتجاهات ضغط الدم ومعالجتها عبر الذكاء الاصطناعي، ثم دمج ذلك مع أوامر صوتية تقرأ الرسائل الخاصة، ألا يشكل هذا كابوسا للخصوصية؟
سؤال منطقي جدا.
وهل يمكن لساعة حقا التعامل مع كل هذه البيانات الحيوية بسلاسة دون أن تنهار برمجيا؟
هو تساؤل مشروع جداً وفي محله، لكن التقرير يجيب على ذلك بوضوح تام. السر يعود إلى ما ذكرناه في البداية حول المعالجة المحلية.
البيانات لا تغادر الساعة؟
بالضبط. البيانات الطبية الحساسة لا يتم إرسالها أبداً إلى أي سحابة خارجية ليتم تحليلها. نماذج جيميناي الطبية المصغرة تحلل هذه القياسات الحيوية محلياً على ذاكرة الساعة فقط. هذا الانغلاق يوفر أماناً عالياً ويزيل مخاوف تسريب البيانات.
وماذا عن السلاسة البرمجية؟
بيانات شبكة القياس الخاصة بتيكن جيم تؤكد أن كفاءة إدارة الذاكرة العشوائية في نظام التشغيل Wear OS 6 استثنائية. النظام يتعامل مع تدفقات بيانات المستشعرات المتعددة باستجابة فورية.
رائع.
بل تمت إضافة إيماءات فيزيائية سريعة مثل النقر المزدوج أو دبل بينش بالأصابع لتأكيد الإشعارات دون استخدام اليدين. الهندسة هنا تتمحور على جعل التكنولوجيا غير مرئية ولكنها حاضرة بقوة.
طيب، نجاح هذه المنظومة في المعصم يمهد الطريق للساحة الرئيسية، حيث تظهر العضلات الحقيقية لمعالج تنسور جي 6، الأسطول الرائد لعائلات هواتف بيكسل 11. يبدو أن الخيارات توسعت كثيرا هنا.
السلسلة تأتي الآن بأربعة إصدارات رئيسية: النسخة العادية بيكسل 11، والنسخة برو، وبرو إكس إل، والهاتف القابل للطي برو فولد.
ماذا عن الشاشات؟ سمعت أرقاماً مذهلة.
الواجهة الأمامية لكل هذه الأجهزة تعتمد على شاشات أكتوا أوليد مذهلة بسطوع يصل إلى 3600 شمعة، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز.
3600 شمعة، هذا سطوع خارق حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. والكاميرات؟
منظومة التصوير حصلت على ترقية هائلة بنظام ثلاثي وتقريب بصري يصل إلى 10 أضعاف، ولكنه مدعوم بإعادة بناء الصور عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعويض أي نقص في الدقة.
الذكاء الاصطناعي يتدخل حتى في التكبير البصري، عجيب.
وهناك هندسة ملفتة بشكل خاص في هاتف برو فولد، حيث تم إعادة تصميم مفصلة التيتانيوم لتجعل سماكة الهاتف وهو مطوي أقل من 9.5 ملم، وهو إنجاز ميكانيكي حقيقي.
أقل من سنتيمتر واحد لهاتف قابل للطي. لكن التقرير يذكر نقطة أخرى مهمة جدا تتعلق بالدعم البرمجي.
نعم، الأهم من كل هذه المواصفات العتادية هو الالتزام الصارم ب7 سنوات كاملة من تحديثات نظام التشغيل أندرويد 17 والتحديثات الأمنية.
يعني حتى عام 2023؟
بالضبط، أجهزة مدعومة حتى 2023.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الالتزام ب7 سنوات يشبه شراء سيارة مع ضمان صيانة مجانية لعقد من الزمان. تحديثات البرامج رائعة، لكن لنوجه سؤالاً للواقع.
تفضل.
هل أجهزة مصنوعة من الألومنيوم المعاد تدوير ومفصلات هواتف قابلة للطي يمكنها فيزيائياً الصمود حتى عام 2023 دون أن تتداعى؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن الإجابة تعود بنا مباشرة إلى القسم الأول من هذا التحليل.
تقصدين معمارية الفري نانوميتر؟
تماماً. تذكر عندما فصلنا الحديث عن TSMC وتقليل الانبعاث الحراري بنسبة 40%؟
نعم، تقليل الحرارة.
الحرارة هي العدو الأول للإلكترونيات وللكيمياء الداخلية للبطاريات. تقليل الحرارة المنبعثة من المعالج بهذا الشكل الجذري يقلل بشكل كبير من التدهور الفيزيائي للبطارية والمكونات الداخلية.
يعني الجهاز لن يستهلك نفسه من الداخل.
بالضبط، العتاد لن يستهلك ويحترق داخليا بنفس السرعة التي كانت سائدة في الأجيال السابقة. هذا التكامل بين تقليل الحرارة وتحديثات 7 سنوات يجعل الأجهزة تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع.
وهذا يبرر نصيحة التقرير بالترقية.
نعم، ولهذا ينصح التقرير المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة قديمة مثل بيكسل 8 بالترقية الآن، لأن القفزة في الإدارة الحرارية تعتبر قفزة جيلية حقيقية.
طيب، العتاد القوي لا يعني شيئاً بدون برمجيات تتفوق على المنافسين. هذا يقودنا إلى المواجهة الكبرى في عالم الذكاء الاصطناعي، جيميناي ضد أبل وسامسونج.
وهنا كان جلياً لجوجل.
بالأرقام، كيف يبدو هذا التفوق؟
بفضل التنفيذ المحلي، حققت نماذج جيميناي زمن استجابة صوتية أقل من 50 ملي ثانية.
50 ملي ثانية؟ هذا شبه فوري،
أسرع من طرفة عين. إضافة إلى ذلك، هناك دعم فوري لأكثر من 40 لغة عالمية مع اللهجات المحلية.
وماذا عن المنافسين؟
في المقابل، واجه نظام أبل إنتليجنس تأخيرات واقتصر على لغات أساسية محدودة، بينما يعتمد نظام جالكسي AI من سامسونج الذي يدعم 18 لغة بشكل كبير على الاتصال السحابي.
يعني إذا انقطع الإنترنت يقل ذكاء الهاتف.
بالضبط، لكن التفوق لا يقتصر فقط على السرعة واللغات. نماذج جيميناي قادرة على الإدراك السياقي متعدد الوسائط.
متعدد الوسائط، ماذا يعني هذا في الاستخدام اليومي؟
يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل النصوص المعروضة على الشاشة والصوت المسموع في الغرفة وما تراه كاميرا الهاتف، كل ذلك في وقت واحد. Anonymous App Agents.
المستقلين؟ كيف يعني مستقلين؟
هؤلاء الوكلاء هم برمجيات يمكنها تنفيذ مهام معقدة عبر عدة تطبيقات دون تدخل بشري. تخيل تلقي رسالة تفيد بتأجيل رحلة طيران.
ماذا سيفعل الهاتف؟
الوكيل المستقل يقرأ الرسالة، يفتح تطبيق التقويم، يعدل موعد الاجتماع، يرسل رسالة نصية للاعتذار، ثم يعيد حجز سيارة الأجرة. كل هذا محلياً وفي أقل من ثانية.
هذا جنون! إنه الفرق بين وجود مساعد ذكي يقف بجانبك في الغرفة ومساعد يضطر للاتصال بالمركز الرئيسي عبر الهاتف في كل مرة تسأله فيها سؤالاً لتنفيذ أمر بسيط.
تشبيه ممتاز.
لكن لنضغط قليلاً هنا، مع قدرة هؤلاء الوكلاء المستقلين على قراءة محادثاتنا الحية وتحليل ما تراه كاميراتنا، الدروع الخصوصية على مستوى العتاد كافية حقاً لطمأنة المستخدم؟
القلق مبرر، وهو المحور الأهم للمستخدمين. الحل الهندسي هنا هو ما يعرف بالجيوب الآمنة أو Secure Enclaves.
الجيوب الآمنة؟ يعني كأن المعالج مبنى كبير، والجيب الآمن هو غرفة محصنة ومغلقة لا نوافذ لها؟
بالضبط، هذه البيانات الحساسة تتم معالجتها بالكامل داخل هذه الغرفة المحصنة في الجهاز نفسه. الخوارزميات تدخل وتخرج بالنتيجة دون تسريب أي معلومة، لا يتم إرسالها لخوادم الشركة للتدريب أبداً.
وهذا ما يميز جوجل حالياً عن المنافسين الذين يعتمدون على السحابة.
صحيح، معالجة البيانات دون مغادرة الجهاز هي الحل الأمني الذي تتفوق فيه جوجل حالياً.
طيب، لربط جميع هذه الأجهزة الذكية معاً ومنع المستخدم من مغادرة هذه البيئة التكنولوجية، قدمت جوجل القطعة المفقودة، جهاز التتبع Pixel Tag.
نعم، Pixel Tag يعتمد على تقنية UWP مزدوجة التردد لتحديد الموقع بدقة فائقة.
ويحتوي على مكبر صوت عالي الديسيبل، صحيح؟
صحيح، يسهل إيجاده أينما كان، ويعتمد على شبكة العثور على جهازي العالمية لنظام أندرويد.
وماذا عن البطارية؟ أجهزة التتبع عادة ما تكون مزعجة في تغيير بطارياتها.
يتفوق ببطارية قياسية من نوع CR232 تدوم لعام ونصف، ومعيار مقاومة الماء والغبار IP68، متجاوزاً بذلك أبل AirTag وسامسونج SmartTag 2.
هذا يوصلنا للتقييم النهائي للتقرير. التقرير أعطى تقييم 9.9 من عشرة.
نعم، تقييم شبه مثالي من تيكن جيم. المميزات كانت الذكاء الاصطناعي المحلي، المعالج القوي، والمستشعرات الطبية.
لكن التقييم 9.9 رغم وجود عيوب. التقرير ذكر عيوباً مثل أسعار مرتفعة لنسخ برو إكس إل وفولد وسرعات شحن سلكية متوسطة مقارنة بالمنافسين الصينيين.
صحيح، سرعات الشحن ليست الأسرع في السوق.
إذن مع سرعات شحن متوسطة وسعر باهظ، هل هذه الأجهزة موجهة حقاً للجميع أم لطبقة محددة من عشاق التقنية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول مفهوم القيمة. التقرير يوضح أن القيمة تكمن في الاعتمادية طويلة الأمد.
يعني ليس مجرد الانبهار بمواصفات الشحن السريع؟
بالضبط، التكامل الطبي مع الساعات الذكية والدعم البرمجي لسبع سنوات يجعلها استثماراً ذكياً لمن تهمهم هذه الأولويات حتى مع ارتفاع السعر.
إذن كخلاصة سريعة، مؤتمر 2026 أثبت أن جوجل وصلت للنضج.
نعم، أثبتت قدرتها على دمج الهندسة العتادية الفائقة مع برمجيات الذكاء الاصطناعي لتصل أخيراً إلى النضج الكامل الذي لطالما بحثت عنه الصناعة التقنية بأكملها.
وهو ما يدفعني لطرح فكرة ختامية استشرافية. إذا كان الذكاء الاصطناعي الآن قادراً على تنفيذ مهام معقدة عبر تطبيقات مختلفة في أقل من 50 ملي ثانية وبمجرد رفع المعصم للتحدث، فهل نحن نقترب بسرعة من عصر ما بعد الشاشات؟
فكرة مثيرة جداً للاهتمام.
عالم تصبح فيه هواتفنا مجرد خوادم غير مرئية في جيوبنا، وتصبح محادثاتنا الصوتية البسيطة هي كل ما نحتاجه للتفاعل مع العالم الرقمي. سؤال نتركه للتأمل. شكرا لكم على استماعكم لهذا التحليل المعمق، وندعوكم دائما لمواصلة رحلة التعلم والبحث.
إلى اللقاء.